بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع كتاب العقيدة الإسلامية وربطها بشعب الإيمان السلوك والعمل للدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، ووصلنا إلى الباب الثاني في السلوك. طبعا كده تقريبا خلصنا ثلثين الكتاب، الثلث الأول كان بيتكلم على التوحيد وأبواب العقيدة المتفرقة، الباب الثاني بيتكلم على الإيمان والمفاهيم الخاطئة. أول حاجة بدأ بيها هي عزل الإيمان عن السلوك. يعني إيه عزل الإيمان عن السلوك؟ إن الإنسان قد يكون متعبدا بينه وبين الله، لكن لا يظهر ولا ينعكس هذا العمل الصالح على سلوكه وأخلاقه. يقول: كانوا لا يعرفون الإيمان إلا بالعمل، هم السلف الصالح يعني، ومن قصر عندهم في العمل قصر في الإيمان، فكانوا يخشون من نقص العمل نقص الإيمان، وكان لهذا الفهم الصحيح تأثير إيجابي على حياتهم في العهد الأول. يعني بيقولك طبيعي، احنا دايما بيقول المقولة دي مرنا عليها وبنقولها كتير، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويتفضل أهله فيه. طب لما الإيمان قول وعمل فين العمل؟ فلو الإيمان ادعاء فقط بلا عمل يبقى فين العقيدة الصحيحة؟ يبقى فيه مشكلة في العقيدة. يقول: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي عامله على الجزيرة: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ثم اتكل المسلمون في القرون المتأخرة عصور التخلف إلى ما أحدث من الفهم الخاطئ في الفصل بين الإيمان والعمل الصالح، الذي هو أشبه بدعوى فصل الدين عن الحياة. يعني بيقولك اللي احنا بنعمله ده في حياتنا التطبيقية هو نوع من العلمانية، يعني الحياة بتاعتنا احنا كمسلمين العادية أو كناس كمان ملتزمين بالدين الإسلامي بصفة عامة، من إن إحنا بنتعبد ونقرأ القرآن ونحفظ القرآن ونصلي ثم تأتي في المعاملات فلا تجد أثر لذلك، هو دي العلمانية في حقيقتها، ده لب العلمانية وهو ده الحقيقة. بدأ يكلم على أثر عقيدة الإرجاء على العامة. إيه أثر عقيدة الإرجاء على العامة؟ إحنا قلنا إن الإيمان قول وعمل، المرجئة هم اللي قالوا إن العمل ليس من الإيمان، خرجوا العمل عن مسمى الإيمان. إخراج العمل عن مسمى الإيمان، إن العمل ليس من الإيمان، ده خلى فيه حاجة اسمها عقيدة الإرجاء، اللي هي الإرجاء تأخير العمل. يقول: أخلد عامة المسلمين اليوم إلى الاعتقاد السائد أن المكلف لا يزال مؤمنا مهما عمل من معاص وأظهر من فساد، ومهما فرط في حق الله وحق العباد، حتى صار المسلم بذلك لا يختلف عن غير المسلم في ارتكاب الموبقات والمحرمات. يعني المفترض ان احنا بنقول الكلام ده عشان نقول ايه؟ ان المسلم ان شاء الله يدخل الجنة مآلا. مآلا ده يعني ممكن يتفحم في النار، ممكن اصلا الفتن يركك بعضها بعضا ويموت على الكفر لو ما ماتش على التوحيد. يعني الفتن دي مش معناه ان انت ايه اكترق على المحرمات وان شاء الله تخش الجنة، لا، انت ايه اللي ضمنك؟ انت ممكن المحرمات دي تجرك الى كبائر ثم الى الكفر، ما تضمنش. ده جانب. والجانب التاني، حتى لو مت على الاسلام رغم المحرمات اللي انت وقعت فيها، انت ما تعرفش عقوبة المحرمات دي قد ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل يغمس غمسة واحدة في نار جهنم فيخرج فيقول: ما رأيت نعيما قط، وده كان أنعم أهل الدنيا. فإيه اللي يخليك ترمي نفسك في النار بألاف السنين أو بمئات السنين؟ وأقل عذاب ورد في النار 70 سنة، يلقى في النار بكلمة واحدة 70 خريفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رجل يلقى في النار على إثر كلمة لا يلقي لها بالا يقعد 70 خريفا، يعني 70 سنة. طب إيه اللي يخليك تعمل معصية تتعاقب عليها 70 سنة؟ هو أنت تعيش كم سنة عشان تتعاقب على معصية واحدة 70 سنة؟ إذن العامة قلبوا الموضوع، عامة الناس اللي احنا منهم، يعني احنا اصلا طالعين منهم، ده مفهوم سائد عند عامة المسلمين ان خلاص انا كده كده ان شاء الله هموت على التوحيد وادخل الجنة، فاعمل اللي انا عايزه بقى. فقال: قصر العامة دور الايمان في النفوس على المساجد واخرجوه من سائر مرافق الحياة. بدأ بقى يتكلم على مرافق الحياة المختلفة وكيف يظهر فيها ضعف الايمان. طبعا الشيخ جزاه الله خيرا حاول ان هو يلم بتفاصيل كثيرة في ابواب الإيمان أو أبواب المعاملات المختلفة ومظاهر نقص الإيمان فيها، لكنه ليس متخصصا في كل هذه الأبواب، مما أدى أنه أتى بغرائب أحيانا كما سيأتي في باب الطب بالذات. أنا كواحد متخصص في الطب، يعني أنا أصلا طبيب بشري زي ما أنتم عارفين، فبالتالي الغرائب لا يمكن تطبيقها ولا تمس الواقع بصلها، بس هو كان يكتفي وكان الأفضل أنه يكتفي بذكر الضوابط العامة. مفيش في غبن، مفيش غش، مراعاة الضمير، ما فيش كشف عورات، ما فيش كذا، لكن بدأ يدخل في تفاصيل كما سيأتي لا يمكن تطبيقها، خيالية ولا ترتبط الواقع بصلة، وليس هذا هو الحكم الشرعي في الحقيقة، يعني في حقيقة الأمر. لأن الحكم الشرعي لابد اللي يقول يحكم فيكم متصور المسألة. فبدأ يتكلم على التجارة واتقاء الشبهات وقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإزاي الكلام ده ما عادش بتحصل دلوقتي. اتكلم على المال والتعامل بصفة عامة، وأن التعامل محك اختبار يختبر به الإنسان وورعه، ووصل إلى حد صار الناس يمدحون به الكفار ويزمون المسلمين، فظلم بذلك المسلمون دينهم الذي يقوم على الحق والعدل، وبجلوا أهل الكفر وقوانينهم التي تقوم على الجور والظلم. يقولك يعني لدرجة أن بعض الناس، وده كلام بنسمعه كتير، يقولك ده لو بعامل يهود كانوا عاملين أحسن من المسلمين. ليه؟ لعدم الانضباط. بعد كده اتكلم على عدم الانضباط بصفة عامة بقى، عدم الانضباط في المواعيد وفي غيره، بدأ بالاستهتار بالوقت وضرب شوية أمثلة، وجاب حديث إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل، على احترام قيمة الوقت والعمل، ونعمة مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. بعد كده اتكلم على مسألة جميلة جدا، وهي مسألة المغالبة في الحقوق. بيقولك في حاجات الحقوق فيها زي مثلا المشي في الشوارع، ان انت ماشي فدخلت بعربيتك ان حد يجي يكسر عليك ويدخل عليك، ده حقك المفروض في الطريق اصلا انت خدته بان انت جيت الاول بالاسباقية او بشيء من ذلك، ان حد يجي بقى يغلبك على حق ليك، لان هو مش حق ايه مش مكتوب لك يعني، ده حق عرفي او حق ادبي، فان حد ياخده منك ما بيحسش بحرج. فاتكلم عن المسألة دي ومسألة الطوابير والمزحمة ومش عارف ايه كلام زي كده، كل ده كلام جميل فعلا وجزاه الله خيرا. وقعد يتكلم على الاعتداء والإزاء والمظالم وكلام زي كده. بعد كده نقل على مسألة تانية وهي استحلال المال العام. احنا طبعا بنقرأ الكلام ده بسرعة لانه ما فيش فيه تفاصيل كتيرة، بس هو كلام جميل يعني اللي يقرأه ان شاء الله يجد فيه فائدة. استحلال المال العام، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الشيء جدا، وان اللي تعدى على اي شيء فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من كتم مخيطا من المال العام، صفحة 176، قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخياطا، يعني كتم خده لنفسه يعني، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر بالبقيع إلى قبر فقال هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. يعني الرجل ده غل نمرة، نمرة يعني زي جلد نمر كده، خدها لنفسه يعني، فدرع يعني ألبس مثلها نار، يعني لبس إيه جلدة زيها كده النار وهو في القبر الآن. فده من عظم مسألة الجلدة يعني، ممكن ما تسويش حاجة يعني. كلم بعد كده على مسألة السفر والسياحة وعدم احترام مواعيد الصلاة في مواعيد إقلاع الطائرات ونزولها والبساط وعدم مراعاة أماكن للصلاة وكلام زي كده. بعد كده دخل في الطب والمستشفيات. في الأول قال كلام جميل جدا على مسألة الخلوة والاحترام العورات، يعني ذكر فروق بين الطب مثلا في العالم العربي والعالم الغربي، وزي هم أصلا ما عندهمش مسألة العورات وإحنا أصلا بنتعلم منهم الطب، فبالتالي كثير من الأطباء يرثون هذه الأمور. إزاي إن هم قد مثلا عندنا في الطب ان جالك حادثه يقولك في حاجه اسمها اكسبوجر، ان انت لازم تكشف المريض كامله او المريضه او المريض تكشفه كاملا لو هو جاي في حادثه عشان تشوف جسمه كله. فالكلام ده صح طبيا، بس هو تطبيقه ازاي؟ انت كراجل مسلم وعارف ان دي عوره، هتجيب ملايه وهتكشف حته حته على قد ما انت بتشوفه وتغطي الباقي. لكن هم عندهم بره مفيش كده، انت بتكشف العيان ملط كده كما ولدته امه، تعمل فحص كامل وبعد كده تشوف ايه اذا كنت هتغطيه ولا لا، او ما تغطوش اصلا مش دي المشكله عندهم يعني، انت بتغطيه بس عشان ايه؟ عشان ما يفقدش حراره يعني، ده الضابط عندهم. لكن احنا الضابط عندنا ان في عوره اصلا، انت كدكتور محتاج تشوف. طب الناس اللي حواليك في الاوضه مش محتاجين يشوفوا، يبقى تطلع الناس دي كلها بره وتشوف انت لوحدك يعني. ايه في ضوابط في كشف العورات، جزاه الله خيرا ونبه ليها. وكلم على مساله ان ربيع بنت معوز التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات تداوي الجرحى، فقال ان ديت كانت بتداوي محارمها من الرجال، او كان في حاجات ما فيهاش مباشره يعني مش بتمسك ايدين الرجال او كلام زي كده، ومفيش تماس بين الرجال والنساء، لكن بتديهم ميه يشربوا، بتديهم حاجه يدوا جراح، بتحضر ليهم والحاجات اللي بيستعملوها. فده برضو ايه تفسير للحديث عنده، مفيش فيه مشكله. بعد كده بيتكلم على الخلوه وان ازاي لو انت بتكشف على مريض ما تبقوش لوحدكم، وقال ان مش من الخلوه ان انت تبقى داخل معاك ممرضه وبتكشف على مريضه، الخلوه لو انت والمريضه لوحدكم. برضو كلام كويس مفيش اي مشكله خالص. اتكلم برضو على تلقين لا اله الا الله، كلام برضو جميل جدا. اتكلم بعد كده بقى على سرقات للمحاليل والاجهزه ومش عارف ايه، برضو كلام جميل جدا. اتكلم على الاطباء اللي ما يهتموش بالمرضى، كل ده كلام كويس جدا. بس بدا بقى يتكلم بعد كده تسويق السلع للمريض دون استشارته. يعني هو قال كلام لا ينضبط على المثال الذي ذكره، هو فعلا انت ما تديش لمريض دواء هو مش محتاجه او الكلام ده، ده كلام كويس جدا. لكن بدا يقول لك لو انت حاجز مريض في مستشفى واحتاج لتحليل معين او احتاج دواء معين، ما تجيبوش من المستشفى اللي انت حاجزه فيها على السعر بتاعها الا لما تعرفه، يمكن يعرف يعمل التحليل بره بسعر احسن. كلام طبعا مش مقبول تماما، لان انت مش هيبقى عندك مريض ينبني تشخيصه على تحليل وتقول له روح اعمله بره في معمل قد لا تثق في نتيجته، او تقول له مثلا اعمله ولا ما اعملوش، ممكن لك ما تعملوش، ما تعرفش الشخص العيان. لا، الكلام ده المريض لا يستشار فيه، هو يستشار بدايه في دخول المكان. يعني المريض داخل مستشفى مثلا زي عندنا في مصر مثلا من اغلى المستشفيات مستشفى اسمها دار الفؤاد. انت داخل مثلا دار الفؤاد عارف ان دار الفؤاد اسعارها 5-6 اضعاف المستشفيات التانية، انت دخلتها برجليك واخترتها فانت عارف اسعارها. ما تجيش تقول له بقى انت عملت لي دي بكذا ليه، هو خلاص انت داخل المستشفى وعارف اسعارها. رحت مستشفى تانية اقتصاديه وسعرها كويس، انت عارف ان دي سعرها كويس، فانت انت بتختار المستشفى من البدايه. مش المفروض العقد البدايه ان انت دخلت ده وفتحت ملف عندهم وطلبت تحجز عندهم، انت خلاص انت راضي بتسعيرتهم. مش ملزم هو بقى في كل تحليل وكل اشعه وكل حاجه يعملها يجي يقول لك دي سعرها كذا وشوف لو تعملها بره. الكلام ده خيال طبعا، مش ممكن يتعمل ابدا. يعني الكلام ده بقى لو في العياده، لو انا في عياده مريض قصدي مش محتاج الحجز، مريض جاي لك في عياده بتكتب له الدواء، ما تلزموش بمكان معين، قول له الدواء ده مطلوب هاته من المكان انت عايزه، او التحليل ده مطلوب اعمله في المكان اللي انت عايزه. اه ده كلام كويس جدا وسهل تطبيقه. لكن المريض محجوز ومحتاج يتعالج ومحتاج يتعالج جوه المستشفى، والمريض اللي احتاج حجز ده يعني هو اصلا مش في اهليه كامله وعنده مش قادر انه يروح مكان تاني او مش قادر ان هو يختار او كده، اقعد بقى انا اقول له تعمل الاشعه دي ولا ما تعملهاش، وتعملها بره وتعملها جوه، الكلام ده مش ممكن تطبيقه. وده يعني كلام زي ما اقول لكم لانه تكلم في غير فنه فاتى بعجائب. يعني هو بيقول اهو في الصفحه 185 في اخرها: وعلى المصحه ان تخبر المريض انه يحتاج الى تحليل فلاني والتصوير الفلاني وانه يتكلف كذا وكذا، فما وافق عليه عمل له وما لم يوافق عليه لا يعمل، لانه هو الذي سيدفع الثمن وهو احرص على مصلحه نفسه من غيره. طبعا كلام غلط تماما. المريض احيانا بيبقى محتاج اشعه والاشعه غاليه، يقولك ما تعملها ليش. طب ما تعملها ليش، طب ما انت هتموت او مش عارف اشخصك. المريض ملوش انه يكرر حاجه زي دي، هو جاي يبقى يتعالج وبعد كده لما يجي خارج بقى والله يقدر يدفع. احنا نقول بقى ننصح المستشفى قدر يدفع ماشي، كان معسر نشوف جهه تدعمه، نرجع لوزاره الصحه لو في مثلا قانون زي في مصر قانون مثلا طوارئ، لو حاله طارئه الوزاره بتدفع لها او بتشال من ضرائب المستشفى. يعني قصدي ما ينفعش ان انا ادخل في تفاصيل هو مش ملم اصلا بيها، هو الشيخ يعني مش ملم بتفاصيل القوانين والكلام ده، هو عشان كده بيتكلم كلام مش واقعي. اتكلم بعد كده على الجامعات والمعاهد وخلوها من تذكير بالله وعدم سماع الاذان فيها احيانا والكلام ده كله، الجامعات الخاصه وعدم وجود كوادر علميه وانها بتدي شهادات على غير كفاءه، برضو كلام كويس جدا. الموظفون الاداريون بقى والاهمال والرشوه وكلام كويس جدا، ومساله ان الموظف اللي ملوش توقيع بيبقى وظيفه تسليه اللي له توقيع بياخد الفلوس، كلام زي كده. والاتقان، تبسم في وجه اخيك، ونفاق المديرين، والكلام جميل جدا في الحاجات دي، اقراوه مفيد جدا ان شاء الله. نبدا بقى في جزء اللي فيه مسائل عقديه اللي هو من اول الصفحه 192. يقول: فتن كقطع الليل. يقول: الفتن جمع فتنة، وهو ما يبتلى به الإنسان ويختبر به في دينه، وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتها وتداخلها وتعاقبها بقطع الليل المظلم، وبأنها تموج كموج البحر، وأنها تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا أو عودا عودا، فهي ملحة متكررة متعاقبة، تسد الأفق كالظلام الدامس، وتغمر الناس كما يغمرهم البحر، لا ينجو قلب من العرض عليها، والناجي من طوارقها قليل، من الناس من تأخذه أخذة واحدة، ومنهم من تنكت في قلبه نكتة صغيرة، ثم لا تزال تكبر وتفسد وتعفن حتى يصير القلب أسودا مربدا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ومن عصمه الله تعالى منها أنكرها، فخرج على قلب أبيض مثل الصفا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما يلي نماذج من هذه الفتن الملحة المتكررة في أيامنا التي لا يتغلب عليها إلا بسلاح الإيمان. فبدأ يتكلم على أنواع الفتن، وذكر أولها فتنة الاعتقاد. بدأ يتكلم على حاجات اعتقادات باطلة تخرج الإنسان من الفرقة الناجية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن هناك 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ففتن الاعتقاد تخرجك من هذه الواحدة. ضرب أمثلة، قال في صفحة 193: منهم العلماني الذي يأخذ من الدين ويترك، منهم المتشدد المكفر، منهم المتشيع المبغض للصحابة، ومنهم من يجعل للدين ظاهرا وباطنا ويجعل نفسه الحق في تقسيم أمر الدين إلى حقيقة وشريعة، لهم بعض الصوفية يعني، ومنهم السبائية والخارجية والمعتزلة والجهمية والشيعة الرافضة والباطنية والإباضية وإن لم تتسمى بتلك الأسماء. قالك دي كلها إيه؟ فرق وصلت وأنها بتخرج من 73. بدأ يضرب أمثلة لبعض الفتن المخرجة، قال: الافتتان بالأضرحة، ومن فتنة العقيدة المنتشرة في بلاد المسلمين شرقها وغربها الفتنة بالأضرحة وكراماتها والأكل باسمها والتعيش عليها، وجعل أعياد سنوية لها تشد إليها الرحال وتذبح عندها القرابين وتلتمس عندها الحوائج، مع زعم أن من حضرها غفرت ذنوبه وأعطي سؤله وقضيت حاجته. يبقى مسألة إن إيه؟ اعتقاد الأولياء، والأولياء لهم كرامات عند الله بحيث أنهم يفعلون من فعل الله. مسألة إن الأولياء كرامات إحنا مش مختلفين عليها، بس الكرامات دي ايه؟ ان ربنا يكرمه هم، يبقى لهم كرامه هم. اما كرامات متعديه وهو ميت انه ينفع انسان عايش فيما لا يقدر عليه الا الله، فليست هذه كرامات. ان انا اقول لولي اشفيني او ارزقني او ارزقني الولد او ارزق ابني كذا او ارزقني وظيفه او ارزقني سفر او او او، الولي لا يقدر على ذلك. استدل بايه؟ قال قال الله تعالى في حق رسوله النبي عليه الصلاة نفسه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا النبي عليه الصلاة نفسه لا يملك نفعا ولا ضرا لغيره، وما لا يملكه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه لا يملكه لغيره. يعني إذا كان لا يملك الضر والنفع لنفسه يملكه لغيره؟ وإذا كان هذا في حق الرسول في حياته فكيف بمن دونه من الأموات؟ يعني إذا كان النبي في حياته لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، يبقى يملكش لغيره ضرا نفعا. طيب ده الكلام ده هو عايش، طب هو ميت اكيد ما يملكش اكتر. طب غيره بقى من الاموات ما يملكش خالص، يبقى مفيش حد يملك لاحد شيء لا ضر ولا نفع الا ما شاء الله. وهذا من جهه الشرع. اما من جهه العقل فانه اذا كان هذا او ذاك من الاموات قادرا على شفاء مريض فلما لم يستشفي نفسه من المرض؟ يعني هو لو كان يملك الشفاء ما كانش مات، كان شفى نفسه وما ماتش. يبقى دي فتنه القبور. بعد كده بنتكلم على فتنه النساء وكيف الإنسان بالمجاملة قد يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. بعد كده فتنة الشهوات، وذكر بعض الشهوات في المال والنساء والحفلات وإلى غير ذلك. بعد كده كلمة على غربة الحق صفحة 197، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الساعة لا تقوم حتى يأتي على الناس زمان لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعلى فتنة التقليد الأعمى للأباء والأجداد والعوام، اللي هي يقولك زي الناس، هو حتى حط بين قوسين كتب زي الناس. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. بعد كده بدأ يتكلم على مسألة شعب الإيمان، فقال من شعب الإيمان فرائض وسنن مضيعة. بدأ يتكلم إن فيه حاجات مضيعة من شعب الإيمان زي إيه؟ قال: لا يجوز الإقدام على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. يعني انت دلوقتي رايح مثلا تتاجر تجارة، تعمل عقد معين، تعمل شغل معين، صفقة معينة، لابد تعرف دي حلال ولا حرام. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا بتقابلنا في واقع المسلمين. الناس كتير تيجي تسألك بعد ما بقاله سنين بتعامل معاملة اعمل ايه، اكتشفت انها حرام، اكتشفت انها لا تجوز، اكتشفت ان فيها شبهة. طب انت فين بالك سنين ما سألتش؟ عمال بتأكل من الحرام بالك سنين ما سألتش ليه؟ او بعد ما حط فلوسه في بنك ربا وكذا يقولك انا عملت وديعة ومش عارف افكها ولا عارف ارجع ولازم اعود المدة ومش عارف ايه، طب اعمل ايه في الفلوس؟ طب ايه اللي دخلك في الموضوع ده اصلا؟ لا يجوز الاقدام على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. قال: الاقدام على عمل قبل معرفة حكمه يترتب عليه مفاسد لا تحصى. بعدك اتكلم على النصح في الدين، النصح من الايمان. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقامة الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولك الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وشرح هذا الحديث في صفحات نقرأها. بعد كده اتكلم على النصيحة الملقاة على كاهل أهل العلم، فقالك أن أهل العلم عليهم ضريبة أكثر من غيرهم، يعني عليهم مسؤولية. قال: لا يتأول له من المخارج ما يتأول لغيره من العامة، لأنه يمثل الشرع الشريف. لو أنت مثلا من أهل العلم أو من طلبة العلم في أمور معينة تشوفني فيها رخصة ممكن حد يعملها، بس ما ينفعش أنت تعملها لان انت بتمثل الدين في اعين الناس، فما ينفعش ان انت تترخص في كل شيء. يعني حتى لو الشيء ده رخصه بس مش انت، رخصه لغيرك من العموم، لكن يجوز لهم ما لا يجوز لك، مفروض تبقى انت في مقام اخر. كلم بعد كده على تحرير الفتوى بصحيح الاقوال، وان اهل العلم لا يتساهلون في اخذ بعض الفتاوى التي هي وان كان لها محمل لكنها ليست هي الصحيحه. مش كل حاجه فيها خلاف تبقى حلال، لا لا يحتج بالخلاف، ولكن يحتج للخلاف. يعني الخلاف هو اللي محتاج ترجيح، مش الخلاف حجه، لا مش حجه الخلاف. وتكلم على بعض شعب الإيمان كالنصيحة والحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء. بعد كده نصل إلى الصفحة 207، يتكلم على هجران أهل البدع. قال: ومن الدين والإيمان هجران المبتدع الداعي إلى بدعته، وهجران الفاسق والعاصي المجاهر بفسقه، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. يعني بيقول لك أن أنت لو واحد مبتدع مجاهر بالبدعة أو داعي إليها أو واحد فاسق أو عاصي وجاهر بمعصيتي يبقى تهجره ما تصحبوش، تمام؟ ليه؟ لأن الصحبة عن مودة. ثم قال: ولهجران المبتدع شرطان، صفحة 208. قال: واحد، أن تكون النية في هجره طاعة لله. يبقى أنت بتهجروش لأن أنت متضايق منه، أنت بتهجره لله عز وجل حتى لو بتحبه. اثنين، أن يكون في الهجر مصلحة، مثلا أنت الباب الوحيد بينه وبين ربنا، وأنت الوحيد اللي بيفضفض معك ونفسه يتوب وبيجي يكلمك، تهجره تبقى أنت قطعت طريق العودة وخليته ينزلق في المعاصي، لا، يبقى الهجران هنا غير مشروع. ما الهجران مشروع امتى؟ لما يكون الهجران ده هيحدث نكاية في نفسه ويجعله يراجع نفسه ويقول لما هجرني الصالحون، لما فعلت في نفسي ذلك، فيبدأ يراجع نفسه يتوب. ثم تكلم عن إماطة الأذى عن الطريق كشعبة من الإيمان، والإنفاق على السفلة والبخل في الواجبات كمثال من التفريط، والصبر من الإيمان، وطبعا اتكلم على أنواع الصبر، الصبر على العمل قبل البدء وفي الأثناء والانتهاء، والصبر ثلاث أنواع، الصبر عن مصيبة، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، واتكلم عليهم. وبذلك أنهى هذا الفصل. الفصل القادم هو حماية التوحيد، وده في مسائل لطيفة جميلة هنتكلم عليها، لذلك هنجعله في تسجيل مستقل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.